لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل القراءة في هذا الكتاب المبارك، دراسات في البدعة والمبتدعين، للشيخ المبارك أبي عبد الله محمد بن سعيد رسلان، أجزل الله عز وجل له المثوبة. وتكلمنا في اللقاء الماضي حول علاقة الرأي المذموم بالبدعة، وقلنا أن دائما وأبدا أهل البدعة هم أهل الأهواء، أهل الآراء، الذين يقدمون آراءهم وأهواءهم على شريعة ربهم عز وجل. يقول الشيخ صحيفة 75: ومن تمام التعريف بالبدعة والإحاطة بها علما أمران، ومن تمام التعريف بالبدعة والإحاطة بها علما أمران: الأول بيان ما في البدع من أنواع الشؤم والمعاني المذمومة والأوصاف المحذورة. الثاني بيان فرق ما بين البدعة والمعصية. يبقى هيتكلم الأول بيان ما في البدع من الشؤم والأوصاف المذمومة، وبعد ذلك يفرق بين البدعة وبين المعصية. يقول: بيان الأمر الأول، وهو بيان ما في البدع من الشؤم، وهو على وجوه. الوجه الأول أن البدعة لا يقبل معها عمل. وأرجو أن نمعن النظر في هذه الوجوه، وإذا تلبس أحدنا ببدعة فليعدل بالتوبة إلى الله، يعدل بالتوبة إلى الله أيا كانت البدعة. الأول أن البدعة لا يقبل معها عمل، كبدعة القدرية حيث قال فيهم عبد الله بن عمر، طيب اكتب عندك في الهامش: والمعني ببدعة القدرية هم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف. المعني ببدعة القدرية هم الذين يقولون لا قدر والأمر أنف، والأمر أنف بمعنى أن الله عز وجل لم يقدر شيئا ولا يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها. ده كفر عياذا بالله. يبقى قول الشيخ هنا أن البدعة لا يقبل معها عمل ليس على الإطلاق، ولكن مش معنى ذلك أن احنا نستهين بالبدعة، لا، واخد بالك؟ فقال: كبدعة القدرية حيث قال فيهم عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إذا لقيت أولئك، يعني القدرية، فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. والذي يحلف به عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. والحديث عند الإمام مسلم. يبقى الشاهد هنا قول عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. يبقى هؤلاء القوم ابتدعوا بدعة القدرية ففعلوا أفعال كما قال عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم كذا ما أنفقه لن يتقبل الله منه. لما؟ لأن البدعة لا يقبل معها عمل. ومثله حديث الخوارج وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيهم. طبعا كلمة الخوارج على طول المعني بها من خرجوا على إمامهم وعلى ولي أمرهم إن كان ظالما. هؤلاء هم الخوارج، وهذا هو الأصل الذي يوصفون به. أما بعد ذلك مرتكب الكبيرة في النار وكافر في الدنيا إلى غير ذلك، دي كلها إيه؟ غير الأصل الأصيل. أما أصلهم والذي سموا به لخروجهم على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول عنهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، بعد قوله: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وأعمالكم مع أعمالهم. يعني إيه؟ ما وجه الاستدلال من الحديث؟ وجه الاستدلال من الحديث إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالهم، الصلاة والصوم والقراءة والقرآن، ثم قال يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. يعني هذه البدعة أخرجتهم من الدين فلا ينفع لهم عمل. وإذا ثبت في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذكر، فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل إما أن يراد أنه لا يقبل منه بإطلاق على أي وجه وقع من وفاق سنة أو خالفها، وإما أن يراد أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون ما لم يبتدع. ركزوا معايا في الأمر ده كده، كلمة لا يقبل لمبتدع عمل. العمل ده يشتمل نوعين، إما عمل المبتدع كله ويدخل فيه ما ابتدع، وإما أن المعني الذي لا يقبل هو العمل المبتدع فقط. واخد بالك؟ واضحة يا إخوانا ديت؟ يبقى عندنا المبتدع بيعمل أعمال، أعمال خير كتيرة وفيها البدعة اللي هو بيعملها، فهل يا ترى قوله لا يقبل لمبتدع عمل أي العملين يقصد؟ هل كل الأعمال أم العمل الذي ابتدع فيه قط؟ طبعا بإجماع أهل العلم العمل الذي ابتدع فيه قط فقط ده لا يقبل، يبقى العمل اللي هو ابتدعه مردود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند مسلم وغيره من حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد عليه. طيب القول الأولان هل جميع أعماله؟ سنسمع ما قاله الإمام الشاطبي وقرره ونقله عنه الشيخ رسلان أجزل الله له المثوبة. يقول: فأما الأول، إيه المعنى بالأول؟ لا يقبل منه عمل إطلاقا، فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: أن يكون على ظاهره من أن كل مبتدع أي بدعة كانت فأعمله لا تقبل معها داخلتها تلك البدعة أم لا، أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما راجع إليهما. يعني عاوز يقول إيه؟ يقول فيه أنواع من أنواع البدع اسمها ترك العمل بحديث الأحد في المعتقد. طيب البدعة ديت يبقى هو ترك العمل بأحاديث الأحاد؟ قال لا، تم دجل الشريعة مبني على حديث الأحاد والرجل بيتركه خلاص يبقى لا يعمل، يبقى معناها لا يقبل. أعيدها: أن تكون بدعته أصلا يتفرع عليه سائر الأعمال، كما إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق فإن عامة التكليف مبني عليه، لأن الأمر إنما يرد على المكلف من كتاب الله أو من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما تفرع منهما راجع إليهما. الأمر الثالث: أن صاحب البدعة في بعض الأمور التعبدية أو غيرها قد يجره اعتقاد بدعته الخاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة ضعيفاً، وذلك يبطل عليه جميع عمله. يعني ايه؟ ممكن من خلال البدعة يا اخوان يتطرق اليه طعن في الشريعة بان الشريعة ما شملت مناحي الحياة، او بان الشريعة لا تصلح في هذا الوقت، او بان بعض الاحكام والحدود ما ينبغي ان تطبق، يبقى هنا طعن في الشريعة، يبقى كفر لا تقبل أعماله. يقول بيان ذلك بأمثلة منها: أن يشرك العقل مع الشرع في التشريع، وإنما يأتي الشرع كاشفا لما اقتضاه العقل، فصاحب البدعة صار الشرع في نحلته كالتابع المعين لا حاكما متبعا. يبقى هو ما طبق الحكم إلا لأن العقل دل عليه، فجعل العقل الأصل والأحكام إيه؟ تابع، ودي مصيبة. وهذا هو التشريع الذي لم يبقى للشرع معه أصالة، فكل ما عمل هذا العامل مبني على ما اقتضاه عقله، وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على أفراد الشرع. ومنها أن المستحسن للبدع يلزمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكمل بعد، فلا يكون لقوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم معنى يعتبر به عنده. وأما الثاني اللي هو عدم قبول للبدعة بس، وأما الثاني وهو أن يرد عدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة، فظاهر أيضا وعليه يدل الحديث كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، والجميع من قوله كل بدعة ضلالة، أي إن صاحبها ليس على الصراط المستقيم، وهو معنى عدم القبول، وفق لقوله تعالى فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة دون الصيام، ولا على الصيام دون الزكاة، ولا على الزكاة دون الحج، ولا على الحج دون الجهاد، إلى غير ذلك من الأعمال، لأن الباعث له على ذلك حاضر معه في الجميع، وهو الهوى والجهل بشريعة الله. الوجه الثاني من أوجه شؤم الإيه؟ شؤم البدع، وبيان ما فيها من أذماء من ذم ومن أوصاف مذمومة، أن صاحب البدعة ملعون على لسان الشريعة. قال صلى الله عليه وآله وسلم وذكر المدينة المنورة زادها الله تعالى شرفا ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. خد بالك، طول بالك، ولا يحدث فيها حدث، ده منهي عن الحدث في المدينة. ثم قال من أحدث حدثا، من أحدث حدثا، واخد بالك، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. وهذا على الإطلاق ولا يقيد. وفي رواية من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا، وعد من الإحداث الاستنان بسنة سوء لم تكن، والدليل على عدم. طيب نقرأ كلام الحافظ أفضل. وقد ذكر الحافظ في الفتح كلاما لابن بطال أفاد عموم الحديث، وعلل تخصيص المدينة بالذكر، فقال دل الحديث على أن من آوى أهل المعاصي أنه يشاركهم في الإثم، فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم. من رضي فعل قوم وعملهم التحق به. طيب ده خد بالك، هنا رضي ولم يشارك يلحق به. يعني واحد مثلا عمره ما جلس مع مبتدع ولا متحزب، ولكن من الداخل راض بما يفعلونه، لحق به وإن كان يزعم أنه يهدره. فكيف إذا جالسهم وقعد معهم؟ أرجو أن نفطن وننتبه. يقول فإن من رضي فعل قوم وعملهم التحق بهم، ولكن خصت المدينة بالذكر لشرفها، لكونها مهبط الوحي وموطن الرسول عليه الصلاة والسلام، ومنها انتشر الدين في أقطار الأرض، فكان لها بذلك مزيد فضل على غيره. اكتب عندك في الهامش، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث علي بن أبي طالب. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن الله من لعن والديه، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. وجه الاستدلال من الحديث: إذا كان من آوى المحدث ملعون فلعنة المحدث نفسه بأولى. واضح؟ تاني الحديث: لعن الله من لعن والدي، لعن الله من غير منار الأرض، لعن الله من آوى محدثا أو محدثا. وجه الاستدلال: إذا كان اللعن بنص الحديث على من آوى المحدث اللي هو المبتدع، فاللعنة على المحدث بنفسه من باب أولى. غير منار الأرض اللي هي الحدود بين الناس. وجه الاستدلال تاني: بنص الحديث اللعن يقع على من آوى المحدث. لا شك، لا بأس، الوصف صحيح، لا شيء فيه مطلق. نكمل يا أخواننا كلامنا، الله يبارك فيكم. وجه الاستدلال من الحديث أن اللعن بنص الحديث وقع على المحدث الذي على من آوى المحدث، فلأن يقع على المحدث من باب أولى. يقول: أن الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام. الموقر لصاحب البدعة، وما وجه التوقير؟ العادة محكمة. عندنا مثلا لما ندع على واحد بلقب فيه تبجيل دليل على التوقير، نقول له: يا فضيلة الشيخ، يا سعادة البيه. الألفاظ ديت معروفة، فيها ثناء وتوقير، لا نزاع في ذلك. فإذا أطلقت هذا الوصف على مبتدع فقد أعنت على هدم الإسلام. أنتوا معايا؟ يبقى لما واحد مبتدع تقول: الشيخ فلان، والله أعنت على هدم الإسلام. أضبط وصف المبتدع فلان، المبتدع اللان. أما أن تقول: الشيخ فلان العالم الفلاني وهو مبتدع ضال، أعنت على هدم الإسلام. أأمل وكل أمل في الله أن نتعامل مع النصوص والواقع بما تمليه علينا النصوص، لا بالعواطف ولا بالحماس. فإذا التزمنا فالله عز وجل المأمول والمسؤول أن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه. يقول: أن الموقر لصاحب البدعة معين على هدم الإسلام. ففي الحديث السابق: من أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. لذلك الشيخ العثيمين وهو بيشرح كتاب حلية طالب العلم للشيخ بكر أبو زيد عليهما رحمة الله، الشيخ أبو زيد في الكتاب بيقول: واحذر من أن تأخذ العلم عن مبتدع. فالشيخ العثيمين بيشرح، قال لك: آه، لأن أخذك العلم عن المبتدع توقيرا وتعظيما له، ومن ثم تعظم بدعته وتوقر بدعته. وأيضا تعظيم أخذك العلم عن المبتدع لا تأمن أن يعطيك البدعة وأنت لا تشعر، وأنت لا تشعر. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله وهو بيتكلم عن تفسير الكشاف للزمخشري بيقول معنى كلام شيخ الإسلام: وساق الزمخشري في كتابه الكشاف السم وما فطن إليه أكابر العلماء. ده كلام شيخ الإسلام، تخيل، أكابر العلماء. الشيخ الإسلام بيذكر هذا من باب إيه؟ التحذير في قراءة كتب أهل البدعة وأخذ العلم عن المبتدع. ليه؟ أصل ممكن يعطيك البدعة في أسلوب لا تفطر أنت إليه، وتشربها وتتجرعها وانت ولا داري عن حاجة خالص. طب والعمل؟ ابتعد. لا يوجد أفضل من السلامة في دين الله عز وجل. يقول: فالإيواء يجامع التوقير، وذلك لأن المشي إلى صاحب البدعة والتوقير له تعظيم له لأجل بدعته، والشرع يأمر بزجره وإهانته وإذلاله بما هو أشد من هذا، فصار توقيره صدودا عن العمل بشرع الإسلام وإقبالا على ما يضاد وينافيه. والإسلام لا ينهدم إلا بترك العمل به والعمل بما ينافيه. نعم، تركنا السنة انهدمت، ولابد أن يفعل بالبدعة. وأيضا فإن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير. ألا هيقول لك إيه اللي حصل ده؟ رجعوا يمشوا مع بعض تاني وبدأوا يزوروا بعضهم ويتكلموا مع بعض تاني، إيه اللي حصل؟ لا، واحد يقول لك ده ممكن يكون رجع. إزاي؟ ده لسه عاملين مؤتمر وقالوا هنرشح أنفسنا. يا أخوانا فوقوا، يا أخوانا الله يبارك فيكم، ما ينبغي قط. أثبت على الحق وإن كنت بمفردك. الله عز وجل سيحاسبنا على استقامتنا على الشريعة، ولن يحاسبنا لماذا لم يطبق شرع الله بينكم. سنحاسب على استقامتنا للنصوص. أما كون الإسلام لا يطبق والخلافة لا تقم إلى غير ذلك، هذه سنة كونية لا دخل لنا بها مطلقا. فالاستقامة، يبقى إذا مشيت مع المبتدع أو زرته أو ألقيت عليه السلام، العم هيقول لك يا عم ده الظاهر ما عادش مشاكل، بقى كله بقى زي بعضه. أما إنك تظل على ما أنت فيه، أبشر إن شاء الله بالذي يسرك. الإمام المبدل ابن حنبل رحمة الله عليه مكث في الفتنة 16 سنة، فتنة خلق القرآن 16 سنة، وهو كجبل الأشم مع المبتدعة. والنهاية المبتدعة راحوا فين؟ أعزك الله، في مزبلة التاريخ. والإمام المبدل إمام أهل السنة، إمام أهل السنة. يبقى بقى وبعدين يا أخوانا الله يبارك فيكم، مسألة مصلحة الدعوة والناس بيهجرونا والعامة مش لاقيينهم. ألا أكن أنت في دعوتك بتعمل حساب للعامة؟ ده أنت كده راجل بركة خالص. أي والله يا أخوان، كن يصل بك الحال وأنت بتشتغل في الحقل الدعوي تعمل حساب لعامة الناس، ده أنت راجل بركة. تم العامة اللي هم راحوا التحرير، والعامة اللي قالوا لا الإسلام، والعامة اللي قالوا لا ما ينفعش، مذمة والعامة لهم كيان أو لهم حسابات. انتبهوا الله يبارك فيكم، انتبهوا. العامة عاوز كيلو لحمة رخيص، كيس سكر، أنبوب بوتاجاز، دلك والله دل يشغله. وأنا أؤكد لك في أي مرحلة انتخابية جاية، ونسأل الله ألا يأتي قط، اللي بيدفع أكتر هو اللي هيكسب. أنت عندك 90 مليون بشر، واخد بالك أنت إزاي؟ الأصوات الانتخابية المعمولة وقاعدة البيانات كلها من العامة والسوق والدهماء، كرتونة توديه كرتونة تجيبه بس. فأنا أعمل حسابي في دولت ليه؟ طب ما احنا عاوزين نأثر فيهم. أنا أتحداك والأيام بيننا، ركز دعوتك على العامة كما تريد، بس شريطة اجعل لنفسك وقتا حتى نقيم دعوتك بعده. ولا شيء، ولا شيء. الله يبارك فيكم، العامة ما فيش، خليك بعيد، وحسبك أنك على النص قائم وبالهدي متمسك. أما النتائج وكثرة الناس حولك، احنا هنروح بعيد ليه؟ بلد هي بلدي، عدوا من يحضر من البلد. وكلهم أهل بدعة وأهل ضلال. أعني المتكلمين في شرع الله أصحاب اللحى المكذوبة. واخد بالك؟ من إمتى العامة ولهم اعتبار عندنا؟ نتعقل ونعي الأمور جيدا. اللي يهمنا أن نستقيم على الشرع، وده اللي يهمني. طب ما حدش يسمع دعوتك. والله يا أخي لنفسي، هل أنا أخطأت؟ هل أنا لما دعوت نفرت تكلمت غلط؟ تحاسبني. أما أننا أتكلم بصريح العبارة والقوم لا يستجيبون، دي قضيتهم هم. لذلك لعلكم تذكرون الحوار الذي دار بين أبي مسلم الخولاني وكعب الأحبار. أبو مسلم الخولاني إمام دخل النار ولم تؤثر فيه، حدث معه كما حدث مع خليل الرحمن إبراهيم. جلس مرة كده يتكلم في شرع الله، فأم كعب الأحبار بيقول له: يا أبا مسلم، كيف منزلتك في قومك؟ بلدك بيتكلموا عنك يقولوا إيه؟ طبعا كعب الأحبار بيتكلم وعرف أبو مسلم منين وفين. فقال له أبو مسلم: حسنة، منزلت في قومي حسن. فقال له كعب الأحبار: إن التوراة تقول غير ذلك. قال له: وما تقول التوراة؟ قال: تقول إن الرجل إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ساءت منزلته عند قومه. فقال أبو مسلم: صدقت التوراة وكذب أبو مسلم. علشان كده في زمن الفتنة وكل البلاد دلوقتي المبتدع فيها كثر لا كثرهم الله، إن كانت منزلتك حسنة فابكي على نفسك، اعلم ان انت ماشي غلط. اما سيئة وبيحطوا يشيلوا عليك، ابشر بكل خير. انتبهوا، دعونا من المجاملات، ولابد ان نفيق من غفوتنا قبل فوات الاوان. وانا بقولها لكم والأيام بيننا، مش هنخوض في السياسة لأنها أحقر وأذل من أن نتكلم فيها، ومش هنشتغل محللين سياسيين، مش شغلانتنا. إحنا شغلانتنا الكتاب والسنة، يعلم بعضنا بعضا. الأيام بيننا، واخد بالك؟ في ترشيحات مجلس الشعب لو تتعملت اتفرج على المبتدعة، اتفرج عليهم. ما هم بيقولوا: لا احنا الكلام ده غلط وما عدناش هنعمله. والله كذابين. والا فليصدعوا بالحق في كل موطن اعلنوا فيه ان هذا هو الصواب. كل موطن بقى قاعد يجري فيه ويقول هنسيبها لمين وفلان وعلان وتبتان، يلف ويدور ويقول: يا اخواننا اخطانا ورحمه الله واسعه. اول من يبارك هذا الرجوع نحن. اما ان الامور تسير بهذا المصر العجيب لصالح من؟ مش معانا نصوص ومعانا أدلة؟ وعمر بن الخطاب ماذا فعل في صبيغ بن عسل؟ حكم وأمر أمير البصرة، قال له: ما يقعدش مع حد. فكان إذا اقترب من أي حلقة شافوه يقوموا ماشيين، سابهم وراح لحلقة تانية ما يعرفوش، يصيحوا عليهم عزمة أمير المؤمنين. حتى أصبح كالجمل الأجرب، كل البعير بيخاف منه ويجري. فأرسلوا لي أمين الأستاذ ده، كم ده بعد سنة وشوية الرجل ما عادش، هو بطل خلاص يقعد طالما استقام أمره. لنعلم مشنقة أبدا، ده هي أمور موقتة بوقت معين. انتبهوا، المبتدعة انكشف عواره وعلموا أن سمعتهم في البلد سقطت، والعمي وغيره يقول لك دول بتوع مصلحة، بتوع دنيا مش بتوع دين. وقام كبيرهم الضل المضل، وعلى إحدى القنوات قال: أنا بعتذر للشعب المصري عما صدر منا في خلال سنتين. واخد بالك أنت إزاي؟ لما الاستخبارات قالت له شعبتك عمالة تنزل، وهو الرجل أصلا بتاع مواقف وراجل بتاع شعبية ملوش غير كده. واخد بالك؟ فبدأوا يعمل لك، قال لك خلاص ارجع للناس دي تاني أصحاب المنهج الصحيح وتقرب منهم، وضع يدك في أيديهم ولفوا البلد لفتين ثلاثة. واخد بالك انت زي ليه؟ علشان ما عادش منا عداء. لا والله يا أخي، البغض لكم منا من أعماق قلوبنا طالما أنكم لم تعترفوا بأخطائكم على الملأ ولفترة معينة، وعندها ننظر أيجوز التعامل معكم أم لا بعد استشارة الأكابر. أما إخواني بمثل هذه الأمور احنا بنضحك على نفسنا. ونفس الكلام اللي كنا بنعتب على الإخوان وغيره مصلحة الدعوة، نفس الكلام بالضبط، كل حاجة مصلحة الدعوة، مصلحة الدعوة، يمشي مع البت عريانة مصلحة الدعوة، يعمل تمثيلية مصلحة الدعوة، عمل سياسة مصلحة الدعوة، خلاص طف حول القبر مصلحة الدعوة. ما الذي يحول بينك وبين ذلك؟ ما هو؟ لذلك قال قائلهم أخشى أن يتحول لفظ مصطلح الدعوة صنم يعبد من دون الله. واخد بالك؟ ما نقول مصلحة البلد، البلد خلاص العامة كانوا وشنا. عملت حسابات للعامة أخي الفاضل فإني لا إخالك ناجية. بس فإني لا إخالك ناجية. افطر وانتبه لهذا. يقول وأيضا في إن توقير صاحب البدعة مظنة لمفسدتين تعودان على الإسلام بالهدم، إحداهما التفات الجهال والعامة إلى ذلك التوقير فيعتقدون أن المبتدع أنه أفضل الناس وأن ما هو عليه خير مما عليه غيره، فيؤدي ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على سنتهم. والثانية أنه إذا وقر من أجل بدعته صار ذلك كالحادي المحرض له على إنشاء الابتداع في كل شيء، فتحيا البدع وتموت السنن، وهو هدم الإسلام بعينه. أقف عند هذا الحد وجزاكم الله خيرا، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.